Okay, the first question is, what is the relationship between Muslim unity and victory? Is not one of the causes of our defeat the lack of unity?
شيخنا يقول سأل أو سائلة ما العلاقة بين تفرق المسلمين وانهزامهم؟ أليس من أهم أسباب انهزام المسلمين وضعفهم هو تفرقهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، أما بعد، فلا شك أن من عوامل الهزيمة هو التفرق والتنازع، بقول الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن التفرق يؤدي إلى التنازع، وأن التنازع يؤدي إلى الفشل، والفشل يؤدي إلى ذهاب الريح، أي ذهاب القوة وذهاب النصر. فبهذا يتبين لنا أن الاختلاف وأن التفرق وأن التنازع من أسباب الهزيمة، أسباب الهزيمة. وما هزم المسلمون في أحد إلا عندما اختلفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلكم يعلم أن الرماة عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا مكانهم، ثم لما رأوا أنهم قد انقضت المعركة وأرادوا أن يشاركوا في جمع الغنائم وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هزموا. في هذا بيان للمسلمين أن في اتحادهم قوة وفي اتحادهم سبب لنصر الله تبارك وتعالى لهم، والله أعلم.
Shaykh Hafizahullah said, there is no doubt that from the factors that lead to lack of victory or to taking away the victory from the Muslims and they're losing their honor and ascendancy is that they split amongst themselves and they differ. As Allah subhanahu wa ta'ala said, and do not differ amongst yourselves so that you will fail and your power will go away. Allah subhanahu wa ta'ala clarifies here that disunity leads to dissension, and dissension leads to failure, and failure leads to the departing of power and of victory. So disunity and splitting amongst the Muslims amongst themselves is one of the reasons for losing or for lacking the victory. And the Muslims in the Battle of Badr, as you know, all of you, that they were not defeated except when they disobeyed the command of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he ordered them or commanded them to remain on the mountain. When they saw that the battle was about, or they thought it was finished and the Muslims won, they decided, or the Muslims had won, they went down and they disobeyed the command of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Allah caused them to lose the battle. So the Muslims, with their unity, there is power, and there is a reason for the victory of Allah subhanahu wa ta'ala. يقول السائل: الوضع في العراق أصبح بما تعلمون من فتنة عظيمة على المسلمين، خاصة أهل التوحيد، فلقد أصبح الموحد يقتل ويهان، وتغتصب زوجته ويقتل أولاده بفعل أهل البدع، وهذه فرصة للروافض لقتل الموحدين، وما زالوا يقتلون أهل السنة والموحدين حتى لا يستطيعون الخروج إلى المسجد أو حتى البقاء في البيت، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم لقياه، أما بعد، موضوع العراق وما يجري فيه وما جرى وما سيجري أكبر من أن يكون مجرد فتوى وسؤال وجواب في قضية الرافضة أو غيرها. موضوع العراق موضوع كبير وفيه من الفتن والمفاسد المخفية أكثر بكثير من الأمور الظاهرة والمنقولة والمرئية. لذلك أنا أقول باختصار: من ابتلي من أهل السنة بمثل هذا الذي ورد في السؤال ولم يستطع أن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر في بلده نفسه يجد فيه أمنه، فليهاجر في سبيل الله، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وكثير من الناس اليوم من أهل العراق فضلا عن غيرهم يهاجرون في سبيل المال والدنيا والرزق، فمن باب أولى أن تكون هجرتهم في سبيل حفظ دينهم وأسرهم، في سبيل حفظ كيانهم ووجودهم. هذا هو المتاح في هذا الوضع وفي هذا الحال. أما المواجهة والمصادمة والمبارزة فهذه من خلال التجربة والنظر لن تنتج إلا مزيدا من الانتقام ومزيدا من الخصام ومزيدا من الفتن ومزيدا من البلاء، والحلقة الأضعف في ذلك كله وللأسف هم أهل السنة.
The questioner says, the situation in Iraq has become a great fitna, as you know, especially the people, Ahl Sunnah and the people of Tawheed. So the people of Ahl Sunnah, one of them is being killed and humiliated. His wife is being raped. His children are killed by the actions of the people of innovation, Ahl Bid'ah. And this is an opportunity for the Shia to kill the people of Tawheed. And they're still doing that. So some of them, they can't even go to the masjid. So what's your advice? The Shaykh Habibullah says that the issue of Iraq is a very confusing one, and everything that is happening there is much greater than being discussed in a fatwa or in a question and answer, especially in the, with regards to the al-Rafida, al-Shia, and what they are doing in al-Iraq. The issue is very great, and there are so many hidden fitnas there and issues that most of the people don't know. There are underlying issues that increase the fitna and make the situation worse, but most of the people are unaware of that. The Shaykh is saying the answer in brief: whoever from the people of Ahl Sunnah is being tried with what is mentioned in the question, and he cannot cannot move or travel or make hijra within the same country to a better place where he can feel safer on himself and his family and his religion, then the best thing is that he migrates to a different country where he can practice his religion in order to protect himself and his family. And the Shaykh is saying, and whoever migrates in the way of Allah, then he will find insha'Allah ease. And Shaykh said that many people from Iraq, they migrate for the sake of money and business. So it is more deserving that they migrate for the sake of preserving themselves and their families and their religion and their country. And this is these are the options that they have. As the Shaykh says, as to the opposition and the fighting and the collision, then through experience it has proved that this will only bring more revenge from the people of Bid'ah, and more dissension and more trials for the people of Ahl Sunnah. Because the people of Ahl Sunnah are the weakest link in this chain, so they will be the ones who will be suffering from the consequences of such actions.
We heard the tafsir of the verse in Surah Al-Baqarah 214 by the two sheikhs. Does this verse imply that Muslims in the UK will also be afflicted with severe poverty, ailments, hardships, because the Muslims in UK are not being tested the same as Muslims in Iraq or Palestine? Will we also have to undergo this level of hardship in the UK before victory comes to the Ummah?
يقول السائل أو السائلة: سمعنا من الشيخين الفاضلين الشيخ محمد موسى نصر والشيخ خالد العنبري تفسير الآية 214 من سورة البقرة، ويقول أو تقول السائلة أن المسلمين الآن والذين يعيشون في بريطانيا هم في سعادة وفي رغد من العيش، وهم لم يبتلوا كما ابتلي المسلمون في العراق وغيرها، فهل هذا يعني أن المسلمين في بريطانيا سيمرون بنفس أو سيمرون بنفس هذه المرحلة من الابتلاء ومن التمحيص قبل أن يأتي النصر؟
لا شك أن لله سبحانه وتعالى سنن لا تتغير ولا تتبدل. من هذه السنن التي ذكرها الله سبحانه وتعالى سنة التغيير، وهذه سنة التغيير إذا كان الناس على خير وعلى هدى لا يغير الله ما بهم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا انقلبوا وكفروا أنعم الله تبارك وتعالى ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات جزاء وفاقا. والعكس بالعكس، كانوا على سوء شر لا ينزع الله عنهم السوء إلا إذا رجعوا إلى الله تبارك وتعالى، ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا المسلم شكر نعمة الله وقام بحقها ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، فإن الله تبارك وتعالى شكور لا يزيل عنه هذه النعمة بل يزيده من فضله، كما تبارك كما قال الله تبارك وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. لكن إذا بدل نعمة الله كفرا فإن الله تبارك وتعالى ينتقم ويرسل عليه ما يجعله يعني يحذره أو إنذار وهكذا لعله يرجع لعله يتضرع إلى الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فإن المسلم لا يتمنى لقاء العدو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاثبتوا. ذلك فالابتلاء قد يكون بما يعني يحدث في كثير من بلاد المسلمين كما حدث في العراق، حدث في فلسطين، حدث في أفغانستان، هذه ابتلاءات ابتلي بها المسلمون، قد تكون عقوبة من الله تبارك وتعالى لأنهم بدلوا وغيروا ولم يسيروا على منهج الله تبارك وتعالى، وقد تكون لبعضهم رفع درجات ورفع منزل عند الله تبارك وتعالى. ذلك فعلى كل مسلم أن يشكر نعمة الله عليه وأن يقوم بحق هذه النعم عليه وأن يدعو لإخوانه المسلمين في سائر بلاد الدنيا بأن الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم الذل وأن يرفع عنهم الهزيمة وأن يرفع عنهم الضعف وأن يرفع عنهم تسلط الأعداء، فإن الدعاء يا إخواني سلاح ماض ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم بدعائهم وإخلاصهم. فإذا كنا لا نستطيع أن نقدم لأخواننا شيئا ماديا أقل شيء أن نقدم لهم الدعاء بإخلاص والدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يتولاهم ويرفع عنهم ما هم به وأن يرجعهم وأن يعيدهم إلى دينهم الذي هو سبب نصرهم وسبب عزتهم. والله أعلم.
شيخ حفظه الله said that Allah سبحانه وتعالى has sunan, has ways or rules that he has set in dealing with his creation. They don't change and they are not altered. And from these sunan is the sunan of a sunnah of taghyir, change. So if the people are upon good and upon guidance, then Allah will not change the state that they are in unless they change their state, they change what is in themselves. So if they disbelieve or if they do not thank Allah subhanahu wa ta'ala for his favors and worship him because of that, then Allah will try him with fear and with hunger and with loss of crops and souls and wealth as a punishment because of their deeds. And if they were upon something evil, then Allah will not, or upon hardship, then Allah will not take it from them, the hardship, unless they return to Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah said, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Verily, Allah does not change the state of a people until they change what is in themselves. So the Muslim is thankful to Allah because of his favors and blessings upon him, and he fulfills the rights of Allah, and he calls to Allah, to the way of Allah, in, with wisdom and with good preaching, and he asks Allah subhanahu wa ta'ala good health, and he asks him safety. Then Allah subhanahu wa ta'ala will give him back as he has presented or given to, or as he has done for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah will increase him in his favors, as Allah said, and if you are thankful, Allah will increase you in what he has given you. So if the person, he rejects or he doesn't thank Allah subhanahu wa ta'ala for his favors, and he's not obedient to Allah, then Allah will punish him, and Allah will send upon him the calamities that will be a warning to him that he has diverted from the path. And the Muslim should not be so hastened to face any calamity, as the Prophet ﷺ said, do not wish to meet your enemy, but ask Allah subhanahu wa ta'ala safety and security. But if you face them, then remain patient. And the trials that we find happening in the lands of the Muslims, they are either because of what they have done, the evil things, or sometimes to some people might be reasons for elevating their rank and lifting their position with Allah subhanahu wa ta'ala. So it's upon every Muslim to thank Allah for every bounty, and he should make or supplicate on behalf of, to Allah subhanahu wa ta'ala, on behalf of his fellow Muslims, that Allah takes away from them the humiliation and grants them victory, and that Allah takes away from them weakness and the evil and the harm of their enemies. And the dua, the supplication, is a very effective weapon. And the Prophet ﷺ said, nothing changes the qada or the decree except the dua. And the Prophet ﷺ said, actually you are given victory and you are given provision because of the weak ones amongst you, because of their supplication and because of their sincerity to Allah. So if we can't give our fellow Muslims who are suffering from the trials and the ordeals, if we can't provide for them financially and physically what they need, at least we should morally be in support for them, that we make the dua on behalf of them, that Allah takes away from them the harm and the humiliation, and that Allah brings them back to their religion and gives them victory. يقول السائل جماعة منحرفة المنهج يقولون ويذندنون بأنه ليس هنالك عمل الآن يدخل الجنة إلا الجهاد، وإن لم يمت المسلم في معركة الجهاد فهو على خطر عظيم، ما هو رد فضيلتكم؟ The brother is saying there is a group, a deviant group, their methodology is deviant. They always talk about their methodology that there is nothing, no action that makes the person enter paradise except jihad today. And if the person doesn't die in the battle or the battlefield, then he is upon great danger.
أولا يجب أن يعلم أن الجهاد واجب من واجبات هذا الدين، ولكن هذا الواجب له شروطه وضوابطه ومقوماته، فلا يفهم فضلا عن أن يطبق بإلقاء الكلام على عواهنه أو بصدور الأحكام ممن هي أو ممن هو ليس أهلا لها. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، قوله لا يدخل الجنة عمل الآن إلا الجهاد، هذا من التألي على الله والاعتداء في دين الله والقول على الله بغير علم. فالجهاد على مكانته هو واجب من واجبات الشرع، ليس ركنا من أركان الإيمان ولا ركنا من أركان الإسلام. وعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع عليه سبيلا. وروى هذا الحديث بعض الصحابة، قال بعض التابعين: والجهاد؟ فقال الصحابي رضي الله عنه: الجهاد حق، لكن هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث قوله: من لم يمت في معركة الجهاد فهو على خطر عظيم. هذا أيضا من باب التعدي والتألي المذكورين سابقا، فكيف يعلم الخواتيم غير رب العالمين؟ والجهاد من أحكامه أنه مبني على القدرة والاستطاعة. هذا حج بيت الله الذي هو ركن أركان الإسلام، من استطاع عليه سبيلا. والجهاد كذلك من باب أولى. ومجرد الثورة الكلامية أو هذا التفجير والقتل الأعمى العشوائي الذي يحصل هنا وهناك باسم الجهاد، هذا ليس من الجهاد في سبيل الله، بل نعتقد أنه من الإفساد، فضلا عن أن يكون هو علامة على الحق أو علامة على الجنة، أو أن التخلف عنه علامة على النار أو الخطر العظيم. رابعا: من الذي يفتي بهذا القول؟ من الذي يتكلم فيه؟ أهو من أهل العلم والدين، أم هو من أهل الجهلة، أو هو من الجهلة المفسدين؟ نحن لا نأخذ علمنا إلا بالدليل، ولا نأخذ فقهنا إلا من أئمة العلم الربانيين الراسخين. أما أن يأتينا من هنا وهنالك جهلة أو منحرفون أو ضالون أو متصدرون بغير مصدر ولا تصدير ولا تصدر حق، فهؤلاء يقال لهم: ليس هذا بعشك فادرجي.
Shaykh حفظه الله answered by saying that first of all we have to make clear and we have to know that al-jihad is an obligation, and it is an obligation of this on this ummah. But the Shaykh is saying that this obligation, this wajib, it has its rulings, its details, and it has its principles in the religion of Islam. So anyone who says that what is mentioned in the question, and he has no true understanding and correct understanding of jihad, and he just makes rulings from his own self and his own desires without knowledge, which is not, and he issues statements that are not based upon knowledge, then it should not be the case. This person has no right to talk about these issues. The second point, the Shaykh says that no one his statement that no one or no action will make the person enter Jannah at these days except al-jihad. The Shaykh says this person, he puts himself or he speaks on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala without knowledge, or he's claiming the knowledge that is only exclusive to Allah subhanahu wa ta'ala. We say al-jihad has its high position in Islam and it's an obligation upon the Muslims, but it is not one of the pillars of al-Islam or the pillars of al-Iman. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that al-Islam is built upon, or is based upon, five pillars: the shahadatain, the two testimonies, and the prayer, fasting, the zakah, and the hajj. So one of the companions narrated this hadith to at-tabi'een. So one of at-tabi'een said, and al-jihad fi sabilillah. So the sahabi, may Allah be pleased with him, said, al-jihad is the truth, it's part of the religion, but this is what the Messenger sallallahu alaihi wasallam said. Then the Shaykh refers to the statement that anyone who does not die in jihad or in the battlefield, then he is upon great danger. He's saying this person is putting himself in the place of Allah subhanahu wa ta'ala. He's playing God in his words, and that he claims the knowledge that is only exclusive to Allah, again that no one knows the end of the people except Allah. And then the Shaykh Abdullah says again that jihad has its own rulings and its own principles, and it's based upon ability. So the person doesn't have the ability to do that, then he's not obligated to do it. As al-hajj, which is one of the pillars of al-Islam, Allah related it or made it conditional on ability. So al-jihad as well is the same. Then the Shaykh says that people who provoke others with their speeches, fiery speeches, and who make the bombings and the killing or the random killing of people, he said this has nothing to do with jihad. Jihad is free from that. This is from spreading corruption, and it has nothing to do with the truth about al-jihad. And the one, you can't make, pass a judgment that one who takes part in that, who says that one who takes part in this kind of corruption will go to paradise, and one who doesn't get himself involved in that, that he will go to the hellfire. So the Shaykh says, the one who said these statements or comes up with these opinions, is he from the people of knowledge or is he from the ignorant people who spread corruption? We do not take our knowledge except with the proof and except from the imams of knowledge, the people of knowledge. But if these such statements come from ignorant people who are deviant, who place themselves in the front without having the right to do that, without having the knowledge and the qualifications to be in that place, then these people, we say to them, this is not your field, this is not your field of knowledge, so don't enter or don't venture to enter into it.
This question, inshallah, I rewrote it, so the question, inshallah, should have his question answered clearly. Is there a specific number or percentage or portion of Muslims that have to have the correct aqidah or iman before we receive the help from Allah, or is this number not necessary? And if it's not necessary, why?
يقول السائل هل هناك رقم معين أو نسبة معينة من المسلمين الذين يجب أن يكون عندهم عقيدة صحيحة وإيمان راسخ حتى يتنزل النصر من الله تبارك وتعالى وإن كان هذا يعني إن كان هناك نسبة أو رقم معين فما ذلك الرقم أو النسبة
ليس هناك رقم محدد أو نسبة محددة وردت في الشرع لكن هناك أوصاف للأمة التي تستحق النصر والتي تستحق أن يتنزل عليها نصر الله تبارك وتعالى من هذه الصفات المواصفات أنها تكون قائمة على أمر الله ولو كانت قليلة كما يوضح ذلك أحاديث الطائفة المنصورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وكذلك قول الله تبارك وتعالى وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فالعدد ليس هو المعيار في نصر الله تبارك وتعالى وإنما هي صفة الأمة المستجيبة لله والمستجيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر الأمر الثاني أن ما ورد في بعض الأحاديث أنه لا يغلب 12,000 من قلة في الحديث فيه ضعف كما بينه شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه الأمر الثالث أنه ورد في بعض الأحاديث أن هناك نسبة من العمل الصالح حتى ينجو العبد بإجمال في الدنيا وفي الآخرة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه لو تركتم عشر ما أمرتم به لها لكتم وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه من تمسك بعشر ما أمر به نجا فهذه الأمور كلها تدعو المسلم إلى أن يتمسك بكتاب الله وأن يدعو إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون الفئة الناجية والطائفة المنصورة التي تستحق أن يتنزل عليها أمر الله إذا كانت قائمة على أمر الله تدعو الناس وتدعو الأمة إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخواني إذا كان هناك أمة قائمة بالحق قائمة بالأمر بالمعروف قائمة بالنهي عن المنكر تدعو الأمة للارتباط بدينها والارتباط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفئة تستحق أن يتنزل عليها نصر الله وتكون سببا لنصر المسلمين وإن لم يكن كذلك نصر الله يتأخر حتى يكون كذلك كذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
Sheikh Hafizullah said, there is no number or percentage or rate that is mentioned in the Shara' about the number or the percentage of people who act upon or are upon the truth in order to have victory. But the Shaykh Hafizullah says there are descriptions and characteristics for the Ummah that deserves to be granted victory. The first one is that they should be acting upon the command or the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, even if they are little in number, as in the ahadith that mention the victorious and saved sect, where the Prophet ﷺ said, لَا تَزَلُوا طَائِفَةُ مِنْ أُمَّةِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ. There will always be, or there will always be a part or a group from my ummah, they are victorious upon the truth, and they are not harmed by those who oppose them or those who let them down until the affair or the order of Allah comes. And that the Shaykh, Allah subhanahu wa ta'ala says as well that, and وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. And how often a group that is small in number has come over or defeated another group that is great in number. So the number is not the criteria, or is not the criterion for the victory of Allah subhanahu wa ta'ala, but it is the attributes or the characteristics or the state of the ummah if it responds to Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger. The second point is that everything that is mentioned, or there is what is mentioned in some hadith, that any people who are at least 12,000 people in number, then they will not be defeated. But the Shaykh al-Albani has declared this hadith to be weak. Reason number, or description number three, was mentioned in some hadith that there is a percentage of some righteous deeds with which the servant saves himself with Allah subhanahu wa ta'ala, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said to the companions, you are living at a time where there are so many scholars but less orators or speakers, and if one of you, or if you leave a tenth of what you have been commanded to do, then you would have disbelieved. But there will come a time where the scholars will be little in number, and there will be great, or the orators or speakers, there will be greater in number. Whoever holds on to a tenth of what he was commanded with, then he has saved himself. Okay, if you leave, Prophet ﷺ said to the companions, if you leave a tenth of what you have been given or commanded with, then you will perish. So we call the Muslim to hold on to the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet ﷺ. So inshallah there will be in the Ummah that saved and victorious sect that deserves the victory from, or deserves victory from Allah subhanahu wa ta'ala. They call the people to return to the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet ﷺ. And if there is, or if there exists an ummah that holds on to the truth from Allah subhanahu wa ta'ala, and it calls the people or the ummah to hold on to the religion during the times of fitna, then these people deserve the victory from Allah, and there will be a reason for the victory given to the Muslims. Otherwise the victory will be delayed until these conditions are fulfilled.
This question says, there are those who claim that from the main reasons of disunity is the constant refutations and warnings against Ahlul Bid'ah. What do you say to this?
يقول السائل هناك من يقول أو يدعي أن من أهم أسباب الفرقة بين المسلمين هو الاستمرار في الردود في والتحذير من أصحاب البدع، فما تقولون في ذلك؟
نقول العكس هو الصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وفي لفظ هي الجماعة. فالجماعة التي على مثل ما عليه الرسول وأصحابه هي الحق والهدى، وهي الوحدة والائتلاف، وما خلفها هو الخذلان والاختلاف والتفرق والتشرد. كيف نجعل أولئك كهؤلاء، وكيف نرد هؤلاء إلى أولئك؟ هذا لا يمكن إلا ببيان السنة ورد البدعة. الرسول عليه الصلاة والسلام في كل خطبة وفي كل مجلس يقول: وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تأصيلا هذا النهج وتعميقا في هذا الأساس في عقول الناس، ثم يقال هذا سبب التفرق. لكن هنا نقطة، وهي أننا رأينا أناسا يدخلون هذا الباب ليسوا أهلا له، فيتكلمون في البدعة والسنة والتبديع والهجر بغير علم وبغير حق وبغير هدى. فهؤلاء لا شك من أسباب الفرقة، هم أنفسهم من أسباب الفرقة. أما المنهج من حيث هو فهو من أسباب الوحدة، من أسباب التقوى، من أسباب النصرة. وواجب أهل العلم وأهل الحق بيان حقيقة هؤلاء الداخلين إلى هذا النهج بغير هدى، كما هو الواجب عليهم الرد على أولئك المبتدعة المتفرقين من جهة أخرى. والله أعلم.
The Sheikh Hafizullah says that the opposite is the truth. So he means that refutations, constant refutations, are not the reason for disunity, but they are the reason for unity. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that the Jews have split amongst themselves into 71 sects, and the Christians into 72 sects, and my ummah will split into 73 sects. All of them will be in the hellfire except for one. When he was asked by the companions about this one, he said, "They are the ones who are upon what I and my companions are upon." And in another narration, he said, "The jama'ah, the group of the Muslim." So al-jama'ah, which is upon what the Messenger sallallahu alaihi wasallam and his companions were upon, is the jama'ah which is upon the truth, and it calls to the truth, and it calls to guidance, and it brings unity. But the other than this group, they are the ones who bring dissension by means of their differences. So how can we make the ones who are upon the truth like the ones who are upon misguidance? And how can we bring the ones who are upon misguidance to the truth? We can only do this by clarifying the sunnah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, every sitting or every gathering or khutbah, he would say, "And the best of guidance is that of Muhammad." So he would say this in order to establish the true and the correct methodology, and to establish this principle in the religion. Then how can we say that this kind of establishing the truth and clarifying the deviations and misguidances, how can we say that this is the reason for dissension? So the Shaykh is saying there is a point here that we have seen some people, they enter this field, which is refutation. And they talk about so-and-so being a mubtada', and they declare so-and-so to be this and that, and they talk about the bid'ah, while they are not really qualified to do this. And all their statements of tabdi'ah and talking about the others, declaring them to be people of mubtada', all of it is baseless. And those people, such people are the reasons, are one of the reasons for dissension and disunity. As to the manhaj, the methodology of refutation and clarifying the sunnah, then this is from the main reasons for unity and for victory. And this be an obligation upon the people of knowledge to clarify the truth and to expose the people who pretend to be from the people of Ahl Sunnah, while they are not, and the ones who criticize that kind of methodology, which is the methodology of Salaf.
Since acquiring knowledge is fard, are you allowed to disobey your parents to acquire it?
يقول السائل: بما أن طلب العلم واجب، فهل يجوز للشخص أن يعصي والديه يعني في خصوص طلب العلم؟
لا شك أن طلب العلم واجب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذه الفريضة تنقسم إلى قسمين: إلى الواجب العيني والواجب الكفائي. أما الواجب العيني فهو ما يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة، وهي طلب علم العقيدة وتعلم الصلاة وتعلم أحكام الطهارة وتعلم أحكام الصيام، التي يعني لا يسع المكلف أن يترك علمها وأن يجهل بها. وهناك العلم الكفائي أو الواجب الكفائي، وهو ما يجب على مجموع أفراد الأمة ويجب على الأمة أن يقوم بها، فهذا يجب على الأمة ولا يجب على عين الأفراد، لكن يأثم الفرد إذا تخلف بمجموع الأمة. على كل أمر، فإن هذا التفصيل يبين لنا ما يجوز فيه مخالفة الوالدين وما لا يجوز فيه مخالفة الوالدين بالنسبة لطلب العلم. فإذا حال الوالدان بينك وبين طلب العلم العيني، فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لكن مع بقاء البر، مع بقاء حسن العشرة، مع بقاء التودد لهما والتحبب لهما ومحاولة بيان الأمر لهما، لعل الله سبحانه وتعالى يهديهما ويرشدهما إلى التي هي أحسن. أما العلم الكفائي فعندئذ لا بد من يعني استئذان الوالدين فيه، ولا يجوز مخالفتهما فيه، والله تعالى أعلى وأعلم.
الشيخ حفظه الله said, there's no doubt that seeking knowledge is an obligation. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. And every obligation or fariḍa is divided into two types. Al-wajib al-ayn, that this obligation is an obligation upon every individual. Every individual is responsible for that by himself. And there is al-wajib al-kifā'i. Wajib al-kifā'i is that some kind of obligation that if some individuals from the ummah do it, then that's enough. But if the whole of ummah fails to do it or to do enough in that kind of obligation, then the whole, every individual in the ummah will be sinful. Now let's come to the first one, which is the wajib al-ayni, the obligation upon every individual. It includes everything that the Muslim man or woman is obligated to know. For example, the knowledge of aqeedah, the knowledge of the prayer, the knowledge of purity, purifying oneself, the knowledge of fasting, and everything that one cannot practice his religion without having that knowledge, or the obligations in his religion upon him without this knowledge. This is the kind of obligatory knowledge of on every individual. As to the kifa'i, that if some part or some individuals from the ummah do it, then there will be enough for the ummah and no one will be sinful. Then this kind of knowledge, if all of the ummah fails to do that and no individuals do what is obligatory with regards to this knowledge, then the whole of ummah, every individual, is sinful. Then the Shaykh says, alhamdulillah, this classification, it shows us when the person or that person can obey his parents and when he has to obey them or he can disobey them. In terms of the obligation, knowledge obligation upon every individual, then he can disobey them in this regard, because he can't practice his religion without having that knowledge. And the Prophet ﷺ said, there is no obedience to any creature which constitutes disobedience to Allah. But one should keep good relationship with his parents, even if he disobeys them with regards to this type of knowledge, and he keeps loving them and tries to get closer to them and treats them well and tries to clarify the truth to them and supplicates to Allah subhanahu wa ta'ala that he guides them. As to the knowledge which is kifa'i, which if some individuals of the ummah they have it and they learn it, then it's okay for the ummah, then he has to seek the permission with regards to this knowledge, he has to seek the permission of his parents. And he can't disobey them in that.
Next question is, when there is a difference of opinion between scholars on a particular issue, how can we make sure that we are not following our desires when we're choosing one, especially in relation to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that when there were two ways available to him, he would always choose the easiest way? Especially given that we do not know Arabic language and not students of knowledge and are unable to research for ourselves.
Uh, يقول السائل أو السائلة: عندما يكون هناك اختلاف بين العلماء حول أمر ما أو حكم ما، فكيف نستطيع يعني اتباع، كيف إن تبعنا يعني أحدهما كيف يعني نكون واثقين من أننا لا نفعل ذلك اتباعا لرغباتنا وشهواتنا، خصوصا أو إن في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. خصوصا وأننا لا نعرف العربية ولسنا يعني طلبة علم نستطيع البحث لأنفسنا والحصول على الراجح من الأحكام.
هذا السؤال توجهه فئة ليست هي بداهة من أهل العلم وليست هي من طلبة العلم المميزين، وإنما هي فئة أهل التقليد من عامة الناس، ومع ذلك فهو سؤال يدل على دين إن شاء الله تعالى. أقول: ليس لهذا الصنف من الناس إلا أحد أمرين، أولهما وهو أن يتبع من يثق بعلمه ودينه أكثر. فالعامي مذهبه مذهب مفتيه الواثق به، فإن أشكل عليه ذلك وكان أهل العلم هؤلاء عندهم على درجة واحدة من السوية والمنزلة العلمية، فليحتط لدينه بأن يدع ما يريبه لما لا يريبه، أو ما يريبه لما لا يريبه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أما الاستدلال بقول النبي عليه الصلاة والسلام أو بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فهذا الحديث ليس في هذا الوارد مطلقا. هذا الحديث في أمور يعني مباحة فيختار الأيسر من المباحات، من الأمور التي لم يأتي فيها تحريم ولا كراهة. أما مسألة يكون فيها أو يوجد فيها قولان لأهل العلم، أحدهما يقول هذا حرام وهذا يقول هذا مثلا شرك أو هذا مكروه أقل أو أكثر، فيأتي يقول اختاروا أيسرهما ما لم يكن إثما، تم بالحديث. فالواجب كما ذكرت وألخص اتباع قول المفتي الأكثر ثقة واستقامة، أو ترك ما يريب إلى ما لا يريب، والله المستعان.
شيخ حفظ الله said that this question is being presented and asked by a group of people that they are not considered to be from the people of knowledge or from the students of knowledge who can tell the truth about the ruling. These are the people of at-taqlid, ahl at-taqlid, the people of following, they follow the scholars. And alhamdulillah, this is a question that shows, that indicates the questioner has a good religion, inshallah. The Shaykh is saying that these people, they have only two choices. The first of them is that they follow, or one of them follows a scholar whom they trust. They trust their knowledge and they trust their religion and their righteousness most. So the one who is from Ahlul Taqleed, his madhab or his choice in terms of the ruling is the madhab of the scholar that he follows and he trusts. And if there is a problem, he has some kind of confusion, if the people of knowledge in his country or the people of knowledge that he trusts are the same, of the same level, on the same level of knowledge, then he should resort to the second option that he has, or solution that he has, is following the hadith of the Prophet ﷺ, that he leaves the things that he has doubts about and he holds on to the things that he is certain, he has certainty about. And whoever falls in the shubuhat, the things where there are doubts about, then he has fallen into al-haram, or he will fall into haram. But using the hadith as a proof, the hadith of the Prophet ﷺ, that whenever he was given choice between two things, he would use the easiest of them as long as it is not haram, then the Shaykh is saying it has nothing to do with the question, because This hadith is related to the things that are halal. Two things are mubah, are halal. So the one uses, or he resorts to the thing that is easier for him. But both things, they are not haram, they are halal. But if someone comes to an issue or a ruling where there are two opinions, one says that this is haram, another scholar says that it is makruh, disliked, and he says, I'll use the easiest of them, well, this has nothing to do with the hadith. The hadith refers to the things that are halal. It says that the Prophet ﷺ would use the easiest of them, as long as it is not haram. So it is about issues that are not haram. But the Shaykh is saying, in brief, what is obligatory is one should follow the mufti or the scholar that he trusts most and who is righteous. And if he goes to the second case of confusion, then he should be cautious about his religion. He should be cautious and you avoid the shubuhat and the things about which there is doubt.
Okay, we give more time, inshallah. 2 minute break, inshallah. So, while you're in a break, can I just ask you, brothers that sitting on this side, do you mind just moving over? Come over this side, please, do you mind? Off the wall and come closer. Jazakumullah khair. Also, can I ask the sisters, can you please keep the children under control, please, so that it doesn't prevent the other sisters who want to listen to be able to listen? Jazakumullah khair. The next question. The next question is it permissible to pray in a Hanafi masjid or a Shia masjid or any other mosque, like a Deobandi masjid? Jazakumullah khair.
يقول السائل هل تجوز الصلاة في مسجد يعني مسجد الحنفي للأحناف أو مسجد للشيعة أو مسجد أو مساجد أخرى يعني للديوبنديين لأهل الطريقة الديوبندية، هل تجوز الصلاة في مثل هذه المساجد؟
بالنسبة للمساجد فإنه لا يجوز أن يكون مسجدا شيعيا أو ديوبنديا أو حنفيا أو ما شابه ذلك. يجب أن تكون المساجد كلها لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أمر الثاني أن الصلاة في المسجد صحتها وعدم صحتها تتوقف على بعض الأمور. فمثلا المساجد التي فيها قبور لا تجوز الصلاة فيها. أمر الثاني مساجد أهل البدع، هؤلاء ينقسموا إلى قسمين. إذا كان أهل البدع ممن تكفرهم بدعهم فلا يجوز الصلاة خلفه أبدا البتة، يعني إذا كان هذا الإمام ببدعته يكفر لا تجوز الصلاة خلفه. إذا كان ببدعته لا يكفر وهناك مسجد لأهل السنة ومسجد لأهل الحديث ومسجد يقوم فيه أصحابه وإمامه على السنة والتوحيد ولا يكون فيه صعوبة للوصول إليه أو إرهاق أو مشقة فهذا الصلاة فيه أولى، الصلاة فيه أولى. فإن لم يكن كذلك وكان مسجد صاحب بدعة فيجوز الصلاة خلف أهل البدع كما صلى كثير من السلف خلف أهل البدع. صلى بعض الصحابة خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو مبير ثقيف ومن أهل البدع والنواصب. فعندئذ يجوز للضرورة، والله تعالى أعلى وأعلم. كرهون علي رضي الله عنه قال البيت.
الشيخ حفظه الله says that the first point with regards to the masajid, that there should not be a Dayubandi masjid or a Shi'i masjid or a Hanafi masjid. All the masajid belong to Allah subhanahu wa ta'ala, as Allah says, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. And verily, all the masajid belong to Allah, So you should not call anyone along with Allah. Second point, with regards to praying in the masjid, there are two points about the validity of the prayer. First one, the masajid where there are graves or tombs, then the prayer there is impermissible. The second type of masajid, they are the masajid of Ahlul Bid'ah, the people of innovation. There are two types as well. People of innovation whose innovations make them kuffar, their innovation expel them out of the religion, then this kind of prayer, the prayer in such masajid is impermissible. Now the second type is the people of innovation whose innovation does not expel them out of the religion. The Shaykh says, if there is such a masjid for people of innovation who are not whose innovation do not expel them out of the religion, and there is a masjid for the people of Ahl Sunnah or Ahl Hadith, the people of Tawheed, and it's not hard and there is no great difficulty in reaching that masjid, then one should pray in the masjid of the people of Ahl Sunnah. But if there is no masjid for the people of Ahl Sunnah, or it's very hard to get to that masjid, then it is permissible to pray behind the people of innovation of that kind, whose innovations do not expel them out of the religion, as some of the Salaf used to pray behind some of the people of innovation, and some of the companions prayed behind Al-Hajjaj. Al-Hajjaj, he was a tyrant, and he was from Al-Nawasib. The Nawasib are the ones who hate the household of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was against Ali ibn Abi Talib. May Allah be pleased with him.
Last two questions. Is there anywhere in Jordan for the females to gain knowledge, to become a serious seeker of knowledge? Are there any female students of knowledge there?
تظهر سائلة أخت يعني تقول هل هناك يعني أماكن أو مراكز في الأردن لأخوات ليطلبن العلم فيصبحن يعني طالبات علم حريصات أو متميزات؟ وهل هناك يعني من الأخوات من هي طالبة علم هناك تدرس؟
أما أنه يوجد طالبات علم ويوجد طلب علم فنعم، لكن العبرة بأمرين آخرين. أما الأمر الأول، الشروط الشرعية التي تخول للأخت السفر إلى غير بلدها، والشيء الثاني تيسر الأسباب، وهو إلى الآن في بلدنا الأردن والسؤال عن الأردن غير متيسر بالصورة المطلوبة، وإن كنا نرجو ونجتهد ونفعل ونحاول تذليل الأسباب بما يكون في المستقبل القريب إن شاء الله بابا للعلم والتعلم والتعليم يستفيد منه إخواننا وأخواتنا في كل مكان، وما ذلك على الله بعزيز.
شيخ حفظه الله says, as to if there is female students of knowledge, there is, and if there is seeking knowledge in Jordan, yes, there is. But the Sheikh says there are two important issues that one has to pay attention to. The first one, the conditions in Sharia for the woman, for a Muslim woman traveling to another country. The second point is the facilities with regard to seeking knowledge in Jordan. The Sheikh is saying that up to date until now in Jordan it is not that easy, the facilities are not really there as desired, and he, Sheikh Abdullah, says that we strive hard in order to overcome some hardships and difficulties with regards to that. So inshallah in the near future there will be a lot of teaching and more opportunities and facilities to teach and study and benefit from that knowledge, inshallah the kind of knowledge that the Ummah will benefit from.
Got two more questions, and that's it. It was a question for Sheikh Musa Nasser, but he's not here, so we'll ask him, inshallah, Sheikh Salim to answer this question, or Sheikh Ali. When and who codified the science of Tajweed?
يعني شيخ يقول السائل يعني من الذي وضع يعني أسس علم التجويد في صورته الحالية؟
علم التجويد كعلوم الإسلام الأخرى هذه أصولها موجودة قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لغة العرب يعني علم التجويد مأخوذ من علمين، من علم القراءات ومن علم العربية. هذه الأمور كانت موجودة في لغة العرب وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ مثال تقريبي، علم النحو، تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف. أول مثلا من وضعه وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم توسع فيه أبو الأسود الدؤلي، ثم توسع فيه العلماء وأصبح علما مستقلا، لكن الاسم موجود والفعل موجود والحرف موجود في لغة العرب. كذلك لو جئنا مثلا لعلم التجويد، المدود موجودة في لغة العرب وفي قراءات النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. الإدغام، الإظهار، هذا كله موجود في لغة العرب وفي تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء العلماء واستخرجوا هذه الأشياء وأصلوها وأصبحت علما. هذا العلم لم يتم بصورته الحالية مرة واحدة، إنما حصل وتم بالتدرج كباقي علوم الإسلام. ولكن علم التجويد يقال أن أبا مزاحم الخقاني هو أول من يعني أصله وذكر قواعده، والله تعالى أعلم.
الشيخ حفظه الله said that the science of تجويد وعلم التجويد is like the other Islamic sciences. Their origins and their principles are present in the readings or the way the Prophet ﷺ used to read the Quran in different readings of the Prophet ﷺ, and from the, and they are present in the language of the Arab. Sheikh gives an example, for example, ilm al-nahu, the Arabic grammar. It classifies the words or speech into three categories: al-ism, noun; al-fi'l, the verb; and al-harf, preposition. So the first one who codified this kind of knowledge is said to be Ali ibn Abi Talib. Then the one who expanded it and elaborated more on that was Abu al-Aswad al-Du'ali. Now this classification that to noun, verb and preposition are present in the or these three categories are present in the Arabic language, but it has been taken and codified and put like that. Likewise tajweed, for example, the al-mudud, al-mad, the elongation in the recitation, is present in the recitation of the Quran by the Prophet ﷺ, and they are present in the language of the Arabs. But the scholars came and they extracted these principles and they put them clearly, they wrote them down, they codified them, and they made it clear for the students in order to make it easy to study this knowledge. But codifying the knowledge of hadith to be in its present form was not done in one, during one stage, but it went through different stages throughout the time. But then it is said by some scholars that the one who first developed and codified the science of hadith was Abu Muzahim al-Khaqani. The science of ilm al-tajweed. So ilm al-tajweed is Abu Muzahim al-Khaqani.
Okay, so last question, inshallah, is that in Surah Ali Imran, verse number 104, and let there arise from you a ummah which calls to good, which يدون للخير ويعملون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ibn Kathir says that the ones who will bring back Islam will be the scholars and the mujahideen. Is this true? And if it is true, what's its explanation?
نعم يقول السائل أو السائلة يعني بالنسبة للآية 104 في سورة آل عمران، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني يقول السائل أو السائلة أنه في تفسير ابن كثير يقول أن الذين يعني يعيدون الإسلام إلى الوجود وإلى العزة هم العلماء والمجاهدون. فإن كان هذا صحيحا، فما هو يعني التفسير الحقيقي لهذا الكلام؟
هذا كلام صحيح، العلماء والمجاهدون، ونحن لا ننكر العلماء هم الذين يحركون أهل الجهاد، وهم الذين يبينون لهم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر. لذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، اتفق أهل العلم أن قوله وأولي الأمر منكم أي العلماء والأمراء، فالأمراء يتبعون أهل العلم في الحلال والحرام، والأمراء والمجاهدون يقدرون الأمر من حيث تعلقه بالعدة والعتاد. فنحن مع تفسير ابن كثير لهذه الآية الكريمة لكن على الوجه الصحيح المرضي الذي تكون فيه الكلمة لأهل العلم، بينما نرى اليوم كثيرا من أدعياء الجهاد يطعنون بأهل العلم وأهل الفقه أكثر من طعنهم بأهل الفسق والفجور، وهذا شيء ملموس محسوس. إذن أي دعوة باطلة هذه التي يدعيها هؤلاء من خلال كلمة الإمام الكثير الصحيحة القوية الراجحة والتي هم لم يفهموها ولم يدركوا وجهها على أصل الصحة.
Shaykh Fadullah said that this is a true statement and it is the truth that the scholars and the mujahideen, they are the ones who will bring Islam to or bring dominance to Islam. We do not deny this. The scholars, they are the ones who invite and the ones who motivate the people for jihad, and they explain the religious rulings related to al-jihad. As Allah subhanahu wa ta'ala said, يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. O you who believe, obey Allah and obey His Messenger and those in charge of you. Those in charge, the scholars said, they are the scholars and the leaders. The scholars and the leaders, they are the ones in charge. So the leaders, they always refer to the people of knowledge to know what is halal and what is haram. And the mujahideen, they always take the religious rulings from the scholars and they govern by them what is available for them, or they weigh up the conditions by means of them. We are with Ibn Kathir, with his tafsir, and this is a correct tafsir, but with the truth of it. Not as what some people do, they claim to do jihad, while they always speak ill and insult the scholars more than they insult the people of sin and the people of evil. So this is not jihad, and this is a false da'wah that these people call to. We are with Ibn Kathir in what he says according to the correct understanding of this statement. And those people who claim jihad today, they do not understand what this word, what this statement means.
So that brings us to the end of the seminar, and we thank both Sheikh Ali Hassan Al-Halabi and Sheikh Salim Al-Hilali and the Mashaykh who came earlier, Sheikh Abu Anas and Sheikh Khalid Amri, for their effort and time and coming here and spending this beneficial opportunity this evening with us, where they answered our questions and gave us beneficial knowledge. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us of those who listen carefully and implement what they hear. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us a tawfiq to be of those people who will revive this deen, revive this religion. وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب.
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.